بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رجب رحمه الله تعالى: ثم لنرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله فنقول: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها ما لا يروى إلا من وجه واحد، أحدها أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد. ثم مثله بمثالين وهما في الحقيقة نوعان: أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكاء، فهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناده غريب ثم صار مشهورا عن حماد. قال الترمذي: ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره، ولم يقل إنه حسن لما ذكر هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يروى في الذكاة في غير الحلق واللبة عندكم مشكور في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة. وحكى أيضا في كتاب العلة عن البخاري أنه قال: لا يعرف لأبي العشراء شيء غير هذا. وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر الحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه نحو 10 أحاديث، لكن كل أسانيد إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه. ووهن أحمد حديث أبي العشراء في الذكاة أيضا. النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا. النوع الثاني من ماذا؟ من الغريب، لأنه قال مثل له الترمذي بمثالين وهما في الحقيقة نوعان. النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيع، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد ووهنه، ثم قال: لم يتابع عبد الله بن دينار عليه. وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. الإمام أحمد أشار إلى تعليل، ومع ذلك هو في الصحيحين، الصحيح أنه ليس بمعرض. قال: الولاء لما قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وروى نافع عن ابن عمر من قوله، أي من قول ابن عمر، النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار، والله أعلم. الله بن دينار حافظ، وقد ابطل حديثه الشيخان، فليس بمعرض. ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث، وقد خرجه الترمذي في الجهاد، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. ومنها أيضا حديث أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، لأنه لم يصح إلا من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس، قد سبق ذكره في الجهاد أيضا وأمثلة ذلك كثيرة. ففي هذا إشارة إلى أن من الغريب ما هو صحيح، وهو الذي ليس له إلا طريق واحدة، مع أنها طريق، مع أن قد تكون طريق مشهورة. والثانية طريق غرابة لم يأتي إلا من طريق ضعيف أو مجهول، فهو منكر. إذن تفرد الثقة مقبول، وتفرد الضعيف منكر وشاذ. وتفرد من يقرب من في حديثه بعض الوهم لكنه يحسن حديثه، الأصل فيه أنه محمول على الحسن ما لم يستنكره الحفاظ أو يروي شيئا يخالف الأحاديث الصحيحة، فهذا قد يتوقف فيه. قال ابن الصلاح: ومن خف ضبطه استحسن حديثه، يعني معنى عبارته، ومن كان قريبا من الصحيح استحسن حديثه، أو نحو هذه العبارة. قال: زيادة الثقة. قال أبو عيسى رحمه الله: رب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. بعض من رواه هذه الزيادة ممن يحسن حديثه، مثل الضحاك بن عثمان ممن يحسن حديثه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك. فإن زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواه في متنه زيادة تستغرب. وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه، يعني في الحديث. وقال: قد رواه العمري الصغير يا عبيد الله والجمحي ومالك، ولعله الصغير لعله قصدها الصغير ماذا بالسن، فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده، علل بزيادته في التثبيت، لأن عبيد الله العمري خالف مالك في هذا الحديث، عبيد الله رواه بدون زيادة من المسلمين، فلعله قصد بالعمري هنا عبد الله. فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده، علل بزيادته في التثبيت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا تخرج بالمتابعة عن أن تكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها، أكثر أصحاب مالك لم يذكروا من المسلمين. لا هو شرح الترمذي من شرح الترمذي له شرح على الترمذي وهذا شرح العلل هو آخر هذا الشرح لكنه مفقود. وقد قال أحمد في رواية عن كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين يعني حتى وجده من حديث العمريين من نسخة العمري. عندكم ماذا اعتمد العمري أو العمريين؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. بس في بداية البحث يقول ابن رجب أن عبد الله بن عمر وأيوب السختياني لم يذكر الزيادة، فلعلها في بعض الطرق عن عبيد الله ولعلها ليست محفوظة عنه، لأن المشهور عن عبيد الله بن عمر أنه لم يذكر من المسلمين. قيل له محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم، وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة. تقدم أن الحفاظ ليس لهم قاعدة واحدة فيها، إنما ينظرون إلى لهم في ذلك أوجه عديدة من النظر، فقد يتفرد أمثال مالك ويتوقفون فيه إن كان الذي وافقه أو الذي خالفه أئمة مثله وإما كبار حفاظ، قد يتفرد أمثال مالك يقبلونها وإن خالفه العدد، فلا عبرة بالنظر إلى الواحد فقط، ليس مجرد الواحد. ولا الضحاك من عثمان عند مسلم، نعم. الثانية الذي عند البخاري عمر لا بأس به، نعم ثقة، أحسن حالا من الضحاك عمر بن نافع، أحسن حالا من الضحاك من عثمان. ورواية عمر في البخاري أحسن. قال فقيل نعم، وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات، وان تقدم التنبيه انه ليس النظر الى العدد فقط، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على ان متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار. لعل الأصح العمري فقط، الدليل هنا قوله تدل على متابعة مثل العمري بدون، فالظهر أنه وجه حتى أيضا الكلام المتقدم الذي نقل ابن رجب قال وقد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك، والجمحي ومالك، فكان النسخ التي فيها العمري أصح حتى وجده من حديث العمري. وهنا أيضا قال وتدل على متابعة مثل العمري، كأن قوله مثل يشير إلى أنه قصد به العمري الضعيف عبد الله، فهذا الأقرب الله عليه. قال وتدل على متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله أن يحيى القطان نحو ذلك أيضا، وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن أو بمن عندكم بمن، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. أعطني القلم أهو. قال وفي حديث ابن عمر في صدقات الفضل زيادات أخرى لا تثبت منها ذكر القمح، وكذلك في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر زيادات، وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة. وقال أحمد أيضا في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها والملك لا شريك لك. قال أحمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة. زيادة لا شريك لك في آخر تلبية عائشة إلى قولين أخرجه البخاري حديث عائشة في التلبية ولم يذكر زيادة لا شريك لك في آخره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، دون زيادة والملك لا شريك لك. هذه معروفة في حديث جابر وفي حديث ابن عمر، جابر في مسلم وعمر في الصحيحين. قال أحمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر. وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن الأعمش، وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري. وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. عبد الله بن نمير. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، أما شعبة وأما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء. ما معنى الاستسعاء عندكم؟ عندكم الاستدعاء؟ لا، صحيح الاستسعاء. حديث العبد إذا اعتق شركا له في عبد ولم يكن له مال قول ما قيمة عبد ثم استسعى لصاحبه في قيمة غير مشروط له. قال فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه عن روايته، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين. ثنى عندكم عندك أيضا في نسخة العمري كالناصح فالعمري يصح. في نسخة العمري يصح. فقال مرة إن انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منه. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه. وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا. مع أنهم رجحوا هذا القول، يعني حكوا عنه رواية ولم يذكروا النص. مع أنهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة دم، قال والزائد أولى أن يؤخذ، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم في من يفوت الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم أي في فتواه. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة. ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما يكون أحيانا من باب المطلق المقيد. أما المثال الذي ذكره فهي فتاوى للصحابة ولا تكون مرفوعة، ليس لها حكم الرفع. وقولنا يؤخذ من زاد الدم أي من باب الأخذ بقول الصحابي إذا لم يخالف أحد، أو من باب الأخذ بفتوى الصحابي احتياطا وتحريا. والمسألة التي نحن فيها زيادة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والواقع أن الإمام أحمد كغيره من المحدثين في هذه المسألة يدور مع القرائن، فرده لا مرة وقبوله مرة أخرى يدل على أنه ليس له فيه قاعدة مضطردة، إنما لكل حديث حكمه الخاص لاختلاف أوجه النظر في كل حديث بعين. قال وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيها زيادة لم يذكرها بقية الرواة. ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لن تقبل الزيادة، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهما ووقفهما في الحفظ والضبط. هذا كلام قريب من صنيع المحدثين، أنهم ليس لهم نظرة واحدة، مرة هكذا ومرة مرة ينظر إلى العدد، مرة ينظر إلى المجلس، مرة ينظر إلى الأحفظ والأضبط وهكذا. قال وإن خالفت الزيادة ظاهرا المزيد عليه لم تقبل. قصد بالمخالفة هنا أي بالمعنى. قالوا وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك، وليس في كلام أحمد تعرضا لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا. وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل وصله، ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة. قد أشار الترمذي رحمه الله إلى هذا في كتاب النكاح كما تقدم. أما شروح ابن رجب جميلة، لو كان هذا الكتاب موجودا لكان غنيمة للمسلمين ولطلبة العلم خاصة. والقطعة المطبوعة من فتح الباري تدل على فقه عظيم وعلى إمام محدث، إمام من أئمة العلل، ابن رجب محدث فقيه من أئمة العلل رحمه الله. وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى هذا في كتاب النكاح كما تقدم، وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي. والمقصود هنا أيضا لم تخالف المزيد أي بالمعنى. وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهان. وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ هو أن يروي ما يخالف الثقات، وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون من فرد به عنهم شاذا غير مقبول، والله أعلم. ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن. عن الآن نسبة هذا القول للشافعي أنه يقبل الثقة زيادة الثقة مطلقا إلا في حالة أن تخالف المعنى فيه نظر على حسب تعريفه في الشعر. يعني زيادة بعض النسخ كيف عبارة سديدة بل هي موضعها طيب موضع التنبيه على أن العزو إلى الشافعي ليس بصحيح. قال زيادة من دار وضع زيادة من بعض النسخ جعل أيضا بين قوسين عندي. قال ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي. وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسناده حماد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. وقد صنف في ذلك يعني في كثير من مواضع في المستدرك يقبل زيادة الثقة وإن كان قد خلف ممن هو أولى منه وأحفظ منه. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وقسمه قسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها. الزيادة محفوظة والترك محفوظ يعني محفوظ على الوجهين تمييز المزيد في متصل الأسانيد. إذا سماه مزيدا مع كون الزيادة محفوظة وهذا يخالف المفهوم من كلام الحافظ بن رجب في النزهة أنهم لا يطلقون المزيد عليه إلا إذا كانت زيادة على سبيل الوهم. إذا كانت الزيادة على سبيل الوهم والمحفوظ والإسناد الناقص فيقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد. وتصرف الحافظ الخطيب في كتابه يدل على أنهم يسمونه مزيد في متصل الأسانيد سواء كان من المزيد الصحيح أو من المزيد الغير محفوظ. قال وقسمه قسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها. حتى أيضا مثال تمثيل ابن الصلاح في مقدمة يشير أيضا لما ذكر الحافظ أنه يطلقون الزيادة المزيد من متصل الأسانيد إذا كانت الزيادة ذكرت على سبيل الوهم والخطأ. وأما صنيع شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند وكذلك الشيخ الألباني في الصحيحة والإرواء فيطلق المزيد من متصل الأسانيد عموما على ما كانت زيادة محفوظة أو غير محفوظة كما هو صنيع الحافظ الخطيب. قال وقسم القسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض أي فيما يتعلق بمسألة زيادة الثقة فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. وهذا أمر طيب ما يعني ما كنا منتبهين لنقل كلام رجب في التنبيه على هذا لما مر علينا في مقدمة الصلاح في ذات البراوي تقليد الإراح. نعم شيء مشهور أن ما ذكر الخطيب من الأقوال معروفة في كتب الرسول والفقه لكن هذا محدث حافظ ينص على هذا ينص على أن أقوال الخطيب التي نسبها نعم التي ذكرها في المذاهب التي ذكرها في الكفاية أنها عامة من كلام الفقهاء والأصوليين، وقد يوجد بعض المحدثين، والله المستعان. قال: كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، يعني به أصول الفقه والأشاعرة أيضا. ثم إن اختار الأشاعرة اعتنوا بأصول الفقه، عامة الذين كتبوا في أصول الفقه أشاعرة أو معتزلة، أكثرهم أشاعرة، ويوجد لا شك من أهل السنة لكنهم قليل بالنسبة إلى من ألف في هذا الباب، أن غالب أصول الفقه دخلوا علم الكلام، كثير من أبواب أصول الفقه دخلها علم الكلام. ثم إن اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصر المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه. لموافقته لهم في كتاب الكفاية. معنى أنهم ما أعجبهم تصرفه في كتاب التمييز المزيد، وأعجبهم تصرفه في الكفاية، طمعوا فيما ذكروا في الكفاية. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي، قال: زيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن صحت فإن مرادة الزيادة في هذا الحديث، أي في هذا الحديث بعين، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن زيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.